السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. وهذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة، سلسلة شرح الأربعين النووية. وكنا قد بدأناها في اللقاء الماضي في حلقة تحت عنوان فضل طلب العلم، أحببت من خلاله أن أقدم تمهيدا لشرح هذا الكتاب. ولقاؤنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان آداب طالب العلم. كنا قد بينا في اللقاء الماضي فضل العلم وشرف العلماء عند الله عز وجل، وذكرت شيئا من بعض النصوص التي جاءت في القرآن والسنة ترفع من قدر العلم وترفع من شأن العلماء، وكان منها على جناح السرعة والتذكير قول ربنا العلي القدير: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فجعل رب العالمين العلماء شهود على أجل مشهود وعدلهم وجمع شهادتهم مع شهادته ومع شهادة الملائكة، وكفى بهذه الآية شرف وفخر للعلم والعلماء. كذا قال ربنا جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ووقفنا عند آية عجيبة فرق الله جل جلاله فيها بالعلم حتى بين الكلاب، فالكلاب المعلمة صيدها لنا حلال، وإن جاءت بالفريسة وقد لقيت حتفها، أما صيد الكلاب الجاهلة فحرام بإجماع. قال جل جلاله: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وبينت أن الله عز وجل قال لنبيه محمد: وقل ربي زدني علما، لم يقل له وقل ربي زدني مالا أو عيالا أو جاها، وقل ربي زدني علما. وامتن الله جل جلاله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم إن أول سورة نزلت في كتاب ربنا على النبي كانت باكورة آياتها اقرأ. أول آية في أول سورة نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأ. بل عندنا سورة في القرآن اسمها القلم، أقسم جل جلاله فيها بالقلم. ثم بينت أن الذي أعطاه الله العلم أفضل من الذي أعطاه الله الدنيا، وقلت: لو أن إنسانا أعطاه الله المليارات وزوجه من أجمل النساء وأعطاه الطائرات الخاصة وأعطاه الملك وأعطاه السؤدد، أعطاه الدنيا بما فيها، وآخر بسيط الحال لكن أعطاه الله العلم، أيهما أوسع وأفضل عطاء؟ الذي أتي العلم. قال تعالى في الدنيا: قل متاع الدنيا قليل. وقال الله في من أعطي العلم: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالذي يرزق بالعلم هذا أعطاه الله أفضل مما أعطى لغيره الدنيا بما فيها. بل إن الله جل جلاله اعتبر طلب العلم جهاد في سبيل الله، العلماء مجاهدون في طلب العلم وبث العلم، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه أثر عنه أنه قال: والله ليودن أناس ماتوا شهداء أن يبعثوا في الآخرة علماء عندما يروا كرامة العلماء عند الله عز وجل. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الله سمى طلب العلم نفير، وكلمة نفير لا تستخدم إلا في المعارك، إلا في القتال، إلا في الجهاد. قال رب العالمين: انفروا خفافا وثقالا. قال ملك الملوك: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ولذلك فعلا طلب العلم جهاد. العلماء الذين يطلبون العلم ويبثون العلم، هؤلاء أبطال، هؤلاء مجاهدون، بشرط أن يخلصوا النية لله عز وجل. وأحالنا رب العالمين على العلماء في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السنة فما الآن بأحاديث ترفع من شأن العلم وترفع من قدر العلماء وتحثنا وتحضنا على طلب العلم. منها ما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني ومسلمة. منها ما رواه الشيخان من حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، اللي ربنا يحبه يفقهه في الدين. منها ما رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. منها ما رواه أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى الأسماك تستغفر له. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبينت أن العلم والعمل بالعلم يدخل معك إلى قبرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، ذكر منها صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. نعم، الذي أنفق عمره في طلب العلم وفي تعليم الناس من بركة العلم عليه أن علمه يدخل إلى قبره، وكتاب حسناته لا يغلق بعد موته، بل كلما نهل الناس من علمه كلما بعث الله له على حسناته ملايين الحسنات. الله أكبر، أين الشافعي؟ مات. أين مالك؟ أين أحمد؟ أين سفيان؟ أين ابن أبي ليلى؟ أين الأوزاعي؟ أين فلان؟ ماتوا، لكن أبقى الله لهم بالعلم من بعد موتهم الذكر الحسن. وصدق علي رضي الله عنه عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال علي: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ من هو فيه. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال ينقص إذا أنفقته، والعلم يزكو كلما أنفقت منه. العلم حاكم والمال محكوم عليه بالعلم. وكان عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: إن موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بالحلال والحرام. ألف عابد، عابد يعني إيه؟ يعني واحد بيقيم الليل ويصوم النهار وحج كل سنة وعمرة كل سنة وصلة أرحام وإحسان للجيران، عابد. ألف عابد يموتوا، ده أهون من موت عالم واحد. تعلم مرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية موت عالم، يموت بموته خلق كثير. فاللهم بارك لنا في أعمار علمائنا يا رب العالمين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة كثيرة. قال أبو جعفر الطحاوي كلمة جميلة، قال: العلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة. أوالله، العلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال. خرج هارون الرشيد في موكبه واستقبله الناس وتزاحم عليه الناس، ملك الدنيا في زمانه، هارون يحكم نصف الكرة الأرضية في زمانه. وجاء ابن المبارك العالم الرباني، فلما رأى الناس ابن المبارك تركوا موكب هارون وازدحموا على ابن المبارك، سابوا الخليفة وراحوا جري وراء العالم. فنظرت أم ولد من هودجها تسمع ما الذي حصل، تنظر ما الذي كان، وسألت: من هذا الرجل الذي انفض لأجله الناس عن موكب أمير المؤمنين؟ قالوا: ألا تعرفينه؟ هذا إمام المسلمين عبد الله بن المبارك. فقالت كلمة جميلة، قالت: هذا هو الملك، لا ملك هارون الذي يجمع له الناس بالشرط والأعوان. صح كما قال الطحاوي، العلم غنى بلا مال، العلم عز بلا عشيرة، العلم سلطان بلا رجال. العلماء سلاطين على قلوب الناس، الناس يحبونهم لله ويفدونهم بدمائهم وأرواحهم لله، هذا من عمل الله. فاللهم اجعلنا من طلبة العلم إلى أن نلقاك يا رب العالمين. لكن طالب العلم لابد له من جملة آداب. حقيقة في المساجد نرى أشياء تدل على أن آداب طلب العلم صارت من الآداب المهجورة، صارت كأنها فرائض منسوخة. ما هي آداب طلب العلم؟ أهم أدب وأعظم أدب إخلاص النية، ذلك لأن طلب العلم عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى نية صالحة. لابد يا طالب العلم من أن تطهر قلبك من النفاق، من أن تطهر عملك من الرياء، وإلا فالخسار الخسار والدمار الدمار. طالب العلم، الشيخ، المعلم، الأستاذ، الواعظ، خطيب الجمعة، طالب العلم تعرض له في طريقه عقبات قد تفسد عليه نيته، من شهوة الترفع، حب الظهور، طلب الشهرة، الغرور، العجب، عبادة النفس، احتقار الآخرين، التشنيع على إخوانه من طلبة العلم. عقبات، أشواك، تعرض لكل طالب علم في طريقه، إن لم يتقيها أفسدت عليه نيته وجاءه الدمار والخسار والنار في الآخرة عياذا بالله تعالى. لازم كل واحد فينا من علمائنا، شيوخنا، إخواننا، الطلبة، طلبة العلم، لازم كل واحد فينا يجدد نيته بين لحظة وأخرى، ويسأل الله الثبات، ويلح على الله بالدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إخلاص النية شرط لكل عمل صالح. قال تعالى في هذا الشأن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هؤلاء هم الذين سينجون غدا، وأخلصوا دينهم لله. قال تعالى وهو ينقل لنا كلام أهل الخير: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال تعالى وهو يمتدح الصديق: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أما السنة فمذخورة بأحاديث تبين لنا أهمية النية، وتحذرنا من الرياء، ومن طلب السمعة، ومن طلب الصيت، ومن طلب غير الله بالعمل. على رأسها حديث أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه، وسنقف معه بعد في حلقات إن شاء الله تعالى. الحديث رواه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشافعي: هذا الحديث هو ربع الإسلام. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبدأه بهذا الحديث. أقول لك أي عالم يكتب أي كتاب في أي نوع من أنواع العلوم الشرعية لازم أول صفحة يكتب فيها حديث النبي: إنما الأعمال بالنيات. الرياء من أسباب هزيمة المسلمين. ساعة أن تخلص هذه الأمة عملها لله ينصرنا الله على يهود. بقى الرياء بالعمل من أسباب الهزيمة. إي والله. اسمع، أخرج الإمام أحمد وابنه في زوائد المسند وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد وصححه الألباني رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. العالم اللي بيعلم لغير وجه الله كالشمعة تحترق وتضيء لغيرها. ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. وعلى هذا فمن أهم عوائق نهوض الأمة فساد النوايا، خراب القلوب. فاللهم أخلص في نياتنا وأصلح قلوبنا يا رب. كذا روى ابن ماجه في السنن، والحديث صححه الألباني، عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء. وده بنشوفه في المساجد، تلاقي طالب علم كده أخ فاضل دارس مسألتين في العلم، مذاكر مسألة أو مسألتين في العلم كويس، وكل ما يقعد في أي مجلس لأي شيخ يسأله في المسألة، والشيخ يفتي وهو يجادله والشيخ يرد عليه، غرضه إيه؟ يبرز لنا عضلاته العلمية، أنا عارف أكتر من الشيخ. طب اسمع بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. أخلص. طب تحفظ قرآن ليه؟ بتخطب الجمعة ليه؟ بتدرس الناس في المسجد ليه؟ طالع في فضائيات ليه؟ عشان الناس تشاور عليك؟ هذا هو العالم العلامة والحبر الفهامة. الغرض إيه؟ أخلص، وإلا فالخسار والضمار. من طلب العلم ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه، يا مشهور يعني جنيته، فهو في النار. وروى أبو داود في سننه والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم هذا العلم ليصيب به عرض الدنيا فلن يجد عرف الجنة. عرف الجنة يعني ريحة الجنة. هو عايز ايه بالعلم ده؟ الشغلانة دي هو عايز منها ايه؟ دنيا بس، عايز دنيا، عايز شهرة، عايز فلوس، عايز صيت، عايز دنيا والسلام. ولذلك الدعاء الذين يطلبون بعلمهم الدنيا أفسدوا على الناس دينهم، لأنهم يسارعون في الفتاوي ذوات البلاوي في هوى الناس، عشان ياخد كرسي، عشان ياخد فلوس، عشان يستمر. ايه اللي يخلي الناس تتبسط وتحبني؟ ها، الموسيقى حلال، يلا التمثيل حلال ماشي، ها ايه كمان؟ حلال، كله حلال حلال. يا عم الحج، اعرض دين ربنا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط. مش مهم انك ترضي الناس في سخط الله، المهم انك ترضي ربنا ولو في سخط الناس. اذكر ان احدهم سألوه: ما رأيك في الافلام، افلام والاغاني والنساء اللي تطلع عريانة، رأيك ايه في الكلام ده؟ افتي بقى، ها ايه الفتوى ايه؟ قال: آخذة في التحسن إن شاء الله. هل هذه فتوى؟ آخذة في التحسن، مش قادر يقول حرام ومش قادر يقول حلال، ما ينفعش، ده حرام فايع قوي. فآخذة في التحسن إن شاء الله، إن لله وإنا إليه راجعون. قال أبو عبيدة ابن المثنى: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. نحن لا نأكل الخبز بديننا. أذكر أن أحدهم كان له برنامج كله مزيكا، يبدأ بالمزيكا وينتهي بالمزيكا، فاتصلت عليه من باب النصيحة: يا ابني، يا ابني، يا حبيبي، عملت تقول قال أبو شامة، قال مالك، قال أحمد، قال العز بن عبد السلام، قال، قال لي: تمام. قلت له: هل تعلم أن واحدا من هؤلاء قال الموسيقى حلال؟ سكت. الإمام مالك قال الموسيقى حلال؟ قال حرام. وأبو حنيفة قال حرام، وأحمد بن حنبل قال حرام، والشافعي قال حرام، وأبو شامة قال حرام، والعز بن عبد السلام قال حرام، وابن كثير قال حرام، والذهبي قال حرام، واحد من دول قال حلال؟ سكت. قال: أصل سياسة القناة يا عم الشيخ، سياسة القناة كده، هذا كلام، هذا كلام. ولذلك أنا بقول لإخواني، ويمكن البعض يزعل مني، أي برنامج يزعم أنه ديني يبدأ بالموسيقى لا تشاهدوه أصلا، لأن بداية القصيدة ضربك، يبقى أكيد هيفوت، فبلاش. وقال ابن المبارك كلاما جميلا جدا، سئل عبد الله بن المبارك: من الناس من الناس؟ قال العلماء. قالوا: فمن الملوك؟ قال الزهاد. قالوا: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم. الذين يأكلون بدينهم. وراجع هذا في ترجمة ابن المبارك في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. يبقى كلامه بسيط خالص لكن مؤثر، علمه على قده قوي لكن فعال. الإخلاص والله مش قضية كتر حفظ، والله دي قضية إخلاص. ما أخلص عبد لله 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وروى مسلم في صحيحه حديثا يخلع القلوب ويقشعر من هوله الجلد، بل ويشيب من هوله شعر الوليد. اسمع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار. رجل تقطع في الظاهر عشان ينصر الإسلام، لكن في قلبه عمل كده لغير الله فهو في النار. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه خطب ومواعظ وكتب وشرايط، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عنك عالم، وقرأت القرآن ليقال عنك قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي به في النار. والثالث رجل غني جواد سخي، يؤتى به يعرفه ربنا نعمه عليه فيقر ويعترف: ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب، ما من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت، بنيت مدارس ومستشفيات ومساجد وكفلت أيتام وعملت ناس وعملت كتير ومئت الرحمن وبتاع. كذاب، إنما فعلت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار عياذا بالله تعالى. سلفنا الصالح لهم أقوال عجيبة في شأن إخلاص النية، منها قول الشعبي. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول: العلم 3 أشبار. العلم 3 أشبار: من نال شبرا منه شمخ بأنفه وقال أنا أنا، ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه، وأما الشبر الثالث فهيهات، هذا لم ينله أحد أبدا. يا سلام، يقول لك العلم ده 3 أشبار: أول ما طالب العلم ياخد أول شبر يحس أنه ما فيش زيه، أنا العالم العلامة، أنا الحبر الفهامة، أنا شيخ الإسلام في زماني. ياخد الشبر الثاني يتعلم أكتر، نفسه تصغر في عينه. وهو طالب العلم أو العالم إذا عظمت نفسه في عينه فقد هلك أنت ولا حاجة. إذا نال الشبر الأول انتفخ وانتفش وقال أنا أنا، فإذا نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه، أما الشبر الثالث فهيهات، هذا لم ينله أحد. ولذلك كان الشيخ محمد حسين يعقوب ربنا يبارك في عمره حبيبي يقول: أما تلاقي طالب علم منفوخ كده قل له: يا واد يا أبو شبر خد كمان شبر، يا واد يا أبو شبر خد كمان شبر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة شيخ مسعد، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
كنت حضرتك كنت عايزة بس حضرتك، أنا كان عندي طفلة صغيرة عندها 4 شهور وتوفت يعني، وربنا الحمد لله يعني ثبتني واستحتفظت عند الله، لكني بين الحين والحين أنا يعني بفتكرها وأبكي، لأن يعني زوجي ده بيقول إن ده من قلة الصبر، فأنا مش عارفة يعني هو فعلا ده قلة صبر ولا لأ يعني.
حاضر.
وكنت عايزة حضرتك برضه تدعي لي إن ربنا يعوض عليا يعني يديني الذرية الصالحة.
طيب. أفعل إن شاء الله.
وكنت عايزة معلش سؤال تاني حضرتك.
اتفضلي.
أنا يعني أنا دكتورة أصلا صيدلانية وبفتح صيدلية نعم. في مكان يعني
نعم.
بس هو المكان ده هو مش ملكي ليا، هو قوانين الصيدلة بتقول إن هو المفروض المكان يبقى ملك الصيدلة أو الصيدلية تبقى ملك الصيدلي. فمش عارفة يعني هو لو واحد فتح مكان لو مفيش قدرة مادية دلوقتي لفتح مكان، هو يعني هو زي بيع اسم كده بس أنا هقعد في الصيدلية يعني واشتغل فيها.
طيب.
فمش عارفة ده بقى المال ده مال حرام ولا إيه، يعني مخالفة للقوانين.
حاضر.
ماشي شكرا يا شيخ.
أجيبك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجيرك في مصيبتك وأن يخلف عليك خيرا منها. واصبري واحتسبي يا أمة الله ابنتك في الجنة إن شاء الله، لأن كل أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة، وتشفع لك في الآخرة عند الله بشرط الصبر. وقد صبرت واحتسبت كما قلت، بكاؤك بين الحين والحين لا يقدح في صبرك ما لم يصاحبه نياحة ولا ندب ولا كلام فيه تسخط على الله. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال رسول الله: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا، وأشار على لسانه صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أصحبك في أي حاجة؟
تفضلي.
بقول لحضرتك إيه، أنا تعبانة من شهر 12/96.
أرجو رفع الصوت قليلا.
إيه؟
ارفع صوتك شوية.
ماشي حضرتك. بقول لحضرتك تعبانة من شهر 12/96.
شفاك الله وعافاك.
فلحد دلوقتي كده وأنا تعبانة، فالتعب بيزيد يعني، كان عندي التهاب في الأعصاب، جسمي كله ما مش بيتحرك خالص، فدلوقتي الحمد لله بيتحسن، فالتعب بيزيد، عندي مشاكل في الكلى، عندي مشاكل في المثانة. فكان عليا 3 شهور رمضان، شهر 97 وشهر 98 وشهر 99، فأنا صمت شهر ورجعت السنة صمت نص شهر، فأنا مش عارفة أعمل إيه في الباقي.
حاضر.
ممكن أسأل سؤال تاني؟
تفضلي.
ولا حضرتك إيه، أمي بنت خالها سألت واحدة يعني ماشية في الشارع كده، من اللي هي يعني واخد بال حضرتك اللي هي بتقول يعني بتشوف مثلا ايه في البخت حاجات زي كده يعني، فبتسألها بتقول لها عندي بنت اخويا فما اتجوزتش لحد دلوقتي وعندها حاجة 30 سنة، فقالت لها واحدة من قريب ابوها.
طيب اختي
كده، فقالت لها من قريب ابوها الخال ولا العم؟ قالت لها الخال.
طب اسمعيني عشان
قصدت والدتي انا، عشان انا والدتي تبقى بنت خالها.
طيب
فانا دلوقتي والدتي منظومه في الحكايه دي، والدتي تعمل ايه؟
طيب اسمعيني بارك الله فيك.
خلاص ماشي.
برد عليك. مريضة من سنة 96، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك، واصبري واحتسبي، وأسأل الله أن يجعله طهرة لك من الذنوب ورفعة في الدرجات، اللهم آمين. اسألي أهل الطب، هل في حالتك الصحية دي تقدر تصومي؟ يعني هل هذه الأمراض أمراض مؤقتة يمكن برؤها ولا أمراض مزمنة؟ فإن قالوا لك أنها أمراض مزمنة تعجزي معها عن الصيام فأطعمي عن كل يوم مسكين، وإن قالوا لك هي أمراض مزمنة تستطيعين الصيام معها على فترات متباعدة فاقضي هذه الأيام بحسب استطاعتك، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمي قابلت واحدة بتقرأ بتشوف البخت أو بتقرأ الكف أو هذا كلام فارغ، الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين جل جلاله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك الشيخ مسعد.
أهلا أهلا.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
بالله عليك يا شيخ مسعد، محاول رصدت الدكان بتاعي، فهل حلال أم حرام؟
عفوا أعد السؤال.
محاول تحويل الرصيد.
تحويل الرصيد؟
إن شاء الله.
والله تحويل الرصيد أفتى فيه شيخنا الشيخ العدوي بالجواز.
وإن جواز.
وإن كان قد خالف البعض في هذه الفتوى، لكن شيخنا الشيخ مصطفى العدوي أفتى فيه بالجواز لأنه مش قرض بل بيع خدمة. والله
جزاك الله عنا الفقير. بالله عليك يا شيخنا، طب ادعي لي بالله الهداية.
أسأل الله أن يهديني وإياك لما يحبه ويرضاه.
جزاك الله خير.
وجزاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأنف يا شباب. طيب أخت الصيدلانية تقول القانون بيمنع إن لابد أن يكون الصيدلانية نفسها اللي مستأجرة المكان وهي اللي بتعمل فيه، فبتقول لي واحد هيستأجر وأنا هعمل فيه، هل الربح العائد علي من هذه التجارة حرام؟ الربح حلال، لكنك آثمة لمخالفتك لأمر ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، إذا أمر بأمر ليس فيه معصية لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي اتفضلي يا أختي.
أيها شيخ مصعب،
أنت على الهوى اتفضلي.
يا شيخ مصعب،
مع حضرتك اتفضلي.
كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف حالك يا شيخ مصعب؟
بخير والحمد لله.
والقائمين والله القناة دي بصراحة جميلة خالص،
اللهم لك الحمد،
ربنا يبارك لكم فيها
يا رب. عندك سؤال؟
طيب يا شيخ مصعب، في سؤال خاص عاوز اقوله لك بس ما ينفعش على الهواء.
طيب خدي التليفون من الكنترول الان وبعد الحلقه كلميني ان شاء الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام، ازيك يا فضيله الشيخ؟
الحمد لله. وطي التلفزيون
لو سمحتي فضيله الشيخ، يعني زوج مريض من 16 سنه، يعني تدعي له بالشفاء إن شاء الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، اللهم يا شافي الأمراض اشفيه.
بإنك بالذرية الصالحة فضيلة الشيخ لو سمحت.
أسأل الله أن يهبك ذرية صالحة طيبة مباركة يجعلها قرة عين لك في الدنيا والآخرة، آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل.
نعم
اتفضل، انت على الهوى. انت بتقولي نعم؟ انت المتصل علي، بارك الله فيك. طيب نستأنف يا شباب، بارك الله فيكم. قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، من نال شبرا منه شمخ بأنفه وقال أنا أنا، فإذا نال الشبر الثاني صغرت في عينه نفسه، أما الشبر الثالث فهيات، هذا لم ينله أحد. وقال سفيان الثوري: قالت لي والدتي: يا بني لا تتعلم العلم إلا لتعمل به. يبقى أنا كطالب العلم، أنا كطالب علم بتعلم ليه؟ رقم واحد لأعمل بالعلم، رقم اثنين لأعلم هذا العلم. مش بنتعلم كده يعني فانتازيا، مش بنتعلم كده عشان يبقى عندنا معلومات ونبقى عندنا ثقافة، لما تشوف أمر ربنا إيه وبنعرفها عشان نعمل بيها نعبده بها. قالت لي أمي: لا تتعلم العلم إلا إذا نويت العمل به، وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة. وكان علي رضي الله عنه يقول: العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على عبده، وعلم في القلب فذاك هو النافع. مش العبرة انك حافظ وبتقول كتير وتقول لي انا حافظ متن كذا ومتن كذا وألفية فلان ونونية فلان وانت اخلاقك في الحضيض وعباداتك صفر وسلوكك حضيض، فين العلم؟ اين اثر العلم على وجهك، على هيئتك، في عملك؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ نعم يا أخوان، عمر بن الخطاب. طب بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله مساك وكثر الله من أمثالك إن شاء الله.
الله يرضى عليك ويغفر لي ولك.
أخي الكريم، أنا أبغاك ترشدنا إلى طريقة نحبب ونرغب فيها بناتنا في الصلاة وأولادنا بدون إكراه، دون أسلوب التخويف، وكذلك إقناعهم بالحجاب كقناعة وحب في الله وليس عادة نريدها عبادة، ولكن نفتقر إلى الأسلوب. إذا عندك أسلوب طيب نتمنى أنك تفضل علينا فيه.
الله يرضى عليك ويغفر لي ولك.
وإذا تكرمت نبغى تلفونك نتواصل معك في أمور يصعب الشرح على الهواء.
خذه الآن من الكنترول، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، وكيف بك مسعد؟
الحمد لله.
السلام عليكم، عامل ايه حضرتك؟
الحمد لله بخير
والله. بجد برامجك وبرامج الشيخ محمد حسين وقناة الرحمة نفسها يعني بقى الجنة في حياتنا.
اللهم لك الحمد.
بجد والله بجد والله العظيم يعني كل علمائها بجد والله العظيم. بقول لحضرتك انا لسه سألك سؤال من شوية، بس انا يعني حضرتك يعني مش عارفة معرفتش اقول ولا ايه. بقول لحضرتك والدتي واحدة اتهمتها ان هي عمل لبنتها عشان هي ما تتجوزش، ووالدتي مظلومة في الحكاية دي، فوالدتي بتعيط من ساعتها، فهتعمل ايه؟
هقولك يا اختي، اي حد يتهم اي حد بتهمة نطلب منه البينة.
طيب
البينة على من ادعى، إما كانش في بينة يبقى على من اتهم أن يقسم بالله أنه لم يفعل.
طلب التحلف والله
خلاص.
كان أحلف.
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والوالدة لا تكترث بهذا، فإن الله جل جلاله لم وقع الناس من الكفار ومن المشركين فيه عز وجل، يعني من البشر من شتم رب العالمين. ربنا يرضى عليك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عشيك.
حياك الله وبياك، وجعل الجنة مثواك.
وبياك.
تفضل.
جزاك الله عشيك. أنا أبو حسين العراق.
حياك الله وحيا الله أهل العراق.
جزاك الله خير. يا شيخ أنا حرات النفاذ في بغداد.
عفوا ارفع صوتك وتكلم ببطء. هات السؤال.
أنا أحد حراس المساجد في بغداد.
نعم.
نعم. يا شيخ يعني من نروح للوقت السني فيحاسبون على اللي حاله. يقولون يا رب سن هن سن الأبوية. يقول ما جاي.
طيب أنا أرجو من إخواني في الكنترول برضو لو فهموا السؤال يبلغوني به إن شاء الله. يعني أنا فهمت الحد إنك حارس مسجد في بغداد. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب نستأنف، بارك الله فيكم، نستأنف كفاية اتصالات، بارك الله فيكم. عمر بن الخطاب على جلالة قدره، تخيلوا، وهو المبشر بالجنة، وهو الفاروق، وهو الملهم، وهو المحدث المحدث، وهو الذي كان مع الصديق للدين كالسمع والبصر، عمر، وسنقف معه الفاروق. تخيلوا يا إخواني، اتهم نفسه بالنفاق، ذهب إلى كاتم سر النبي، إلى أمين سر النبي حذيفة، وقال أنشدك بالله أسماني لك النبي في المنافقين؟ قال لا، ووالله لا أخبر أحدا بعدك. شفت الناس، مفيش حد شايف نفسه انه بقى حاجة. يوم ما انت ترضى عن نفسك يبقى انت هالك، يوم ما نفسك تعظم في عينك يبقى انت ضايع. عبد الله بن عمر مرض، قالت له زوجه ما تشتهي؟ قال اشتهي حوتا، اشتهي ان اكل سمكا، فجاءته بسمكة واعدتها وجعلتها بين يديه، شرع في اكلها واذا بالباب يطرق، قالوا من؟ قال سائل اطعمونا يا عباد الله. قال يا بني احمل إليه هذه السمكة. فقالت امرأة ابن عمر يا أبا عبد الرحمن أنت مريض وهذا طعامك وقد اشتهيته وقد اشتهيته وجئناك به، دعني أصرفه بدرهم. قال احملي إليه الطعام، لقد قال رب العالمين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبكى ولد ابن عمر وقال تقبل الله منك يا أبي. فبكى ابن عمر وقال لو أضمن أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. هذا عمر، هذا ابن عمر. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. وكان يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. ده سفيان الثوري. قال عمر بن ذر قلت لأبي يا أبتاه ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ قال يا بني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة. بقوله يابا لما بتخطب الجمعة الناس بتبكي، أما بتوعظ الناس الناس بتنصت، وغيرك الناس ينامون في خطبته. إيه الموضوع؟ قال له يا ابني ليست النائحة الثكلى كالمستأجرة، في فارق بين كلام يخرج من قلب مخلص وبين كلام يخرج من قلب ميت، فعلا ما خرج من القلب فعلا يصل إلى القلوب. وقيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، كلام الصحابة كلام التابعين ليه كان أنفع من كلامنا مع أنه كلام موجز وقليل بس وقعه في القلب عظيم جدا، ليه؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ولنجاة النفوس ولرضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس ولطلب الدنيا ولرضا الخلق. تلاقي مسائل كده العلماء يسموها الطبوليات، مسألة نثيرها ونعملها هيصة عشان ده عمل ده مش ده حكاية. نحن نتكلم لعز النفوس ولرضا الخلق ولطلب الدنيا، هكذا قال حمدون. الحسن البصري سيد الواعظين في زمانه كان إذا وعظ أبكى، قال مرة لنفسه موبخا لنفسه يا نفسي تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. تبقى أمامنا بوجه وإذا خلوت بنفسك انقلبت إلى وجه آخر هتخادع رب العالمين. الفضيل بن عياض قرأ يوم يسأل الله الصادقين عن صدقهم فبكى وقال إذا كان رب العالمين سيسأل الصادقين عن صدقهم فماذا سيصنع بالكاذبين من أمثالنا. دول أئمة الإسلام، شوفوا الورع شوفوا الإخلاص. وقال بعضهم لا تنظر إلى اجتماع الناس حولك فإنهم ينظرون إلى ظاهرك والله ينظر إلى قلبك. اوعى تغتر بعدد الناس في المسجد انك بقيت مشهور، اوعى، الناس ينظرون إلى الظاهر والله عز وجل ينظر إلى الباطن. ابن مسعود قال لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال، وهو الطاهر الصالح المجاهد العالم، كل هذا هضما لحق النفس، كل هذا تواضعا، كل هذا من أجل البحث عن الإخلاص. محمد بن واسع يقول لو كان للذنوب ريح ما جلس أحد إلي من نتن ريحي. مالك بن دينار يقول لو وضع لي في بيتي بكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع لقدم. ابن الجوزي يقول كلمة مدهشة حلوة قوي. خد بالك ابن الجوزي ده أسلم على أديه يجي 20,000، مفيش زيه. من علمائنا في الجيل بتاعنا أو اللي قبله أو عد كم جيل أسلم على يديه 20,000، ده فذ. كان بيقعد في مجلسه يجي 30,000 واحد في درسه في خطبة الجمعة، كان يحضر في كل جمعة ليسمع منه أمير المؤمنين تحت رجليه. مفيش عالم عنده العز ده بقى. اسمع، قال ابن الجوزي جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 في درس العلم، قاعد بيقول الدرس، قاعد في الدرس بس 10,000. جلست يوما فنظرت حولي فرأيت أكثر من 10,000 ما منهم من أحد إلا وقد رق قلبه ودمعت عينه. 10,000 بيعيطوا، ده ما حصلش ده. قال فقلت لنفسي، بيكلم نفسه، فقلت لنفسي كيف بك إذا نجوا وهلكت غدا. عمال أعلم الناس قول الصح من الغلط، وده الفرض وده حرام وده منهي عنه وده، ولا أعمل بهذا الكلام فالناس تنجو بكلامي وأنا ترمي في جهنم بكرة. قال فقلت لنفسي كيف بك إذا نجوا وهلكت غدا؟ فصحت بلسان وجدي، بقلبه، فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي ومولاي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بأنك عذبتني صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقال لقد عذب الذي كان يدل عليه. الله، شفتوا الناس دي بتعرف تجيب عبارات جميلة تكلم بها ربنا ازاي؟ رضي الله عن عمر كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الدعاء ده فن. إني لا أحمل هم الإجابة، الله وعد بها، ولكني أحمل هم الدعاء. الشافعي رحمه الله كان يقول: وددت لو تعلم الناس ولم أذكر هنالك. قل أتمنى كل العلم اللي جمعته في عمري الناس يتعلموا وما يعرفوش مين صاحبه، أنا مش عايز الناس ولم أذكر هنالك. قال الشافعي وسفيان الثوري أيضا ينسب له هذا الكلام: لا بد لكل واحد منا أن يكون له خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليه أحد إلا الله، وكل عمل بدا من أعمالنا للناس لا نعده في الآخرة شيئا. الشافعي بقول أي عمل صالح من أعمالي الناس شافته ما بحسبهوش كأني ما عملتهوش. لازم يكون لك خبيئة من عمل صالح ما حدش يعرفها غير ربنا، صدقة في الخفة، ركعتين في جوف الليل، حتى تبقى دماغك على الوسادة جنب زوجتك وعملت ناجي ربك تستغفر تسبح، ما حدش يعرف، ما حدش يعلم بك إلا الله. لابد، يبقى لابد لطالب العلم من الإخلاص، والإخلاص له علامات. من هو العالم المخلص؟ العالم المخلص هو الذي يستوي عنده المدح والذم من العامة إذا كان على الطريق. ما يهمنيش رأي الناس، مش أنا بقول حق. الناس اتبسطوا الحمد لله، زعلوا مني عشان بقول الحق ما يهمنيش، أنا رضا الله طريقي نصب عيني. فالعالم المخلص يستوي عنده المدح والذم من العامة، ينسى رؤية الأعمال في الأعمال، ويطلب ثواب الآخرة، ولا يرجو بعمله إلا الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس والعتبة عليه أن عابدا سمع أن قرية تعبد شجرة من دون الله، فحمل فأسا وانطلق لقطع الشجرة، فاستقبله الشيطان في صورة إنسان: إلى أين؟ قال: قرية لئيمة تعبد شجرة من دون الله، ذهبت لأقطعها. قال: هل تعبد معهم هذه الشجرة؟ قال: لا. قال: هل أنت نبي بعثك الله لقطعها؟ قال: لا. قال: لو قطعتها تضمن ألا يعبدوا غيرها؟ قال: لا. قال: فارجع. قال: لن أرجع. قال: سأمنعك. فتصارع فغلب العابد الشيطان، فقال الشيطان: دعني واسمع مني، فتركه. قال: ارجع ولك في كل يوم دينارين تجدهما تحت الوسادة، ترفع المخدة تلاقي دينارين، والدينار جنيه ذهب، يعني كل يوم تلاقي بكوين تحت المخدة. قال: والله كلام مظبوط حلو. فعاد كل يوم يلاقي البكوين، ثلاث أربعة أيام مفيش فلوس. فحمل الفأس وخرج غاضبا، بس خرج المرة دي مش غضبان لله، ده غضبان عشان البنكنوت، عشان الفلوس. فاستقبله الشيطان في صورة إنسان، فتصارع فصرعه الشيطان، قال: دعني، فتركه. قال: غلبتك في الأولى، فلماذا وكيف غلبتني في الثانية؟ قال: الأولى خرجت لله فأعانك الله علي، وفي الثانية خرجت للدنيا فسلطني الله عليك. لازم نخلص. العالم المخلص يستوي عنده المدح والذم من العامة، ينسى رؤية الأعمال، نفسه دائما وأبدا صغيرة في عينه، لا يشن على الآخرين، لا يحقر من شأن إخوانه. نعم، والعالم المرائي جريء على الفتوى، ولو سكت كل متعالم لربما رفع الخلاف. إذا تسأل سؤال حتى لو ما يعرفش الإجابة ما يقولش لا أدري، مع أن لا أدري نصف العلم. هو عايز الناس أقول ما عرفش وأنا في التلفزيون كده أو في الجامع والخطبة الجمعة حاضر لي 5000، تبقى صورتي إيه قدام الناس؟ مش بتاع ربنا، ده مش مخلص لله. ولذلك الطرفة القديمة اللي حكيناها كتير وسمعناها كتير، هذا المدعي الجريء على الفتوى اخترع له الناس كلمة ليس لها أصل في لغة العرب، الخنفشار. قالوا يا عم الشيخ ما حكم الخنفشار؟ ما فيش حاجة أصلا اسمها خنفشار. فقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم الخنفشار نبت يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها، إذا أكلته الناقة انعقد لبنها في ضرعها. وفيه قال الشاعر شاعر اليمن، ولقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال داود الأنطاقي في تذكرته، من كان مريضا بكذا وكذا وأكل خنفشار برئ بإذن الله. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الخنفشار، قال اخرس يا كذاب، كذبت على نبت اليمن وشاعر اليمن وداود الأنطاقي وتريد أن تكذب على رسول الله. العالم المرائي إذا روجع يشمخ بأنفه، ما يقبلش حد يراجعه أبدا، تقول أنت أخطأت بلطف وأدب وبحب والحق كيت ولك، أبدا ما يرجعش، يقول أنا أنت مين. العالم المرائي يحب المدح، العالم المرائي يحب الجدل، العالم المرائي يحب المناظرة. فهذه علامات الإخلاص، ولنا معها وقفات بعد إن شاء الله في الأربعين، وهذه بعض علامات الرياء. لابد لكل طالب علم أن يخلص لله عز وجل، وإلا فالدمار الدمار والخسار الخسار. أسأل الله عز وجل أن يخلص في نياتنا. السؤال اللي جالي أختي بتقول لي الأخ اللي بيقول من بيقول لي عندي بنات وعايزين نحببهم في الصلاة، يعني نعمل إيه بدون العقاب والتخويف، ماذا نصنع؟ أهم شيء يحمل الأولاد على الصلاة الدعوة بالسلوك، أهم شيء يحمل البنت على الحجاب الدعوة بالسلوك. أنا لما ابني يشوفني وقت الصلاة بيجي بقوم أتوضأ وأصلي، هذه دعوة سلوكية أثرها أبلغ من الدعوة الكلامية. الولد أمام الوالد، البنت أمام الأم، كقطعة الإسفنج أمام الماء بيمتص منك دون أن تدري. يبقى السلوك، لما يشوفك بتصلي هيصلي، أما يشوفك صادق هيصدق. اثنين، التشجيع الأدبي والمادي. ها، اللي هيصلي النهاردة 5 صلوات في المسجد له مني 5 جنيهات، تشجيع مادي. ها، كل ما تحفظ صورة من جزء عامة هديك 5 جنيه، كل تشجيع. وكان الشيخ الحصري رحمه الله بيقول لأولاده كما قال بعض أولاده، كان أبي كلما حفظنا آية أعطانا 10 قروش، تشجيع مادي. والتشجيع الأدبي، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك، ابني ده راجل بيصلي في جماعة، الولد ده راجل لا يكذب أبدا، ابني ده ما شاء الله يحفظ القرآن، تشجيع أدبي، تشجيع مادي. ثم الدعاء الدعاء الدعاء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم الوعظ الجميل بحب وبرفق وبلين. والقصص، قصص الصالحين لها تأثير بالغ على الأطفال في هذا المجال. الكلام يعني له شجون ويحتاج إلى تفصيل، نتمه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المخلصين في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن ينجينا جميعا من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله قائدنا، لشرع الله يرشدنا، ودين الله دستور به تعلو مساجدنا. حديث